بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في أقسام المياه تكلمت عن القسم الأول في درسين. القسم الأول وهو الماء الطهور، طهور يعني طاهر مطهر، تكلمت عنه في درسين. الدرس الأول تكلمنا عن الماء الطهور غير المكروه، والدرس الثاني تكلمنا عن الطهور المكروه، وكلاهما يرفع الحدث ويزيل الخبث لأنه طاهر مطهر. اليوم بعون الله تعالى يتم الدرس الثالث في أقسام المياه. طبعا قلنا إحنا أقسام المياه ثلاثة أقسام، أول درسين أنهيت القسم الأول وهو الماء الطهور، الآن الدرس هذا أكمله بعون الله تعالى القسم الثاني، والقسم الثاني هو الماء الطاهر غير مطهر. هذا الماء طاهر في ذاته لكنه غير مطهر، بمعنى أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، وهو قسمان عند أئمة الشافعية حصرا لا ثالث لهما. القسم الأول يعني له مثالان، له تطبيقان. القسم الأول الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة، احفظوا هذه العبارة، ماء قليل واستعمل في فرض الطهارة، فرض الطهارة. طبعا هذا هو المعتمد عند الشافعية، أن هذا الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة طاهر غير مطهر. وإن ذهب عدد من أهل العلم ومنهم بعض الشافعية إلى أن هذا الماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجس، لكن المعتمد عند الشافعية أنه طاهر، يعني لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، طاهر غير مطهر. طبعا عندما قال أئمة الشافعية الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة، تأملوا أولا الماء اللي احنا بنحكي عنه الآن ماء قليل، هذا الماء القليل إذا تم استعماله في طهارة واجبة يعني رفع حدث أكبر أو أصغر، اتوضينا فيه، اغتسلنا فيه جيد من جنابة، أو اتوضينا عشان بدي أصلي لأنه ما كان معي وضوء، فهذا يسمى ماء مستعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر، أو ما استعملنا في إزالة نجاسة. إذا الماء قليل تم استعماله في رفع حدث أكبر أو أصغر أو في إزالة نجاسة، هذا الماء نفسه لا يصح الاغتسال أو الوضوء به مرة أخرى، هي معنى ماء طاهر غير مطهر، وكذلك لا يطهر النجاسة لأنه غير مطهر. ومن أمثلة الماء المستعمل في فرض الطهارة كذلك ما لو استعملته امرأة في الغسل من الحيض أو النفاس، لأنه هذا ماء استعمل الآن في طهارة واجبة فرض حتى لو كانت المرأة كتابية، وكذلك ماء غسل الميت لأنه تغسيل الميت واجب كما هو معلوم لديكم، فلذلك الماء المستعمل في تغسيل الميت هذا الماء طاهر غير مطهر. لكن تأملوا، هم قالوا مستعمل في فرض الطهارة. طيب تعالوا نفرض الآتي، ماذا لو كان هناك ماء مستعمل في يعني في طهارة ليست فرضا، ليست فرضا، هو طهر طهارة لكن ليست فرضا، مثل تجديد الوضوء، هو متوضي لكن جدد وضوء، أو مثل غسل العيدين، ما هذا سنة مش واجب مش فرض، غسل الجمعة ما هو سنة عند الشافعية مش فرض. هنا في هذه الحالة إذا استخدم في طهارة ليست فرضا فالماء طاهر مطهر، طاهر ومطهر يعني يرفع الحدث ويزيل النجس، مع التنبيه هنا إلى أنه ليس من السنة تجديد الغسل، يعني ليس من السنة أن الواحد يروح يجدد إيش غسله بعد ما اغتسل، بخلاف الوضوء، الوضوء عبادة، فلو الواحد جدد وضوءه فهذا من السنة يعني مستحب. وكلاهما في حال التجديد سواء جددنا الغسل أو جددنا الوضوء الماء بيكون فيها طاهر ومطهر، لأن الطهارة هنا ليست واجبة، احنا بس جددنا. طيب يبقى سؤال، ما هو الماء القليل؟ انت قلت ماء قليل، الماء القليل ضابطه عند الشافعية ما كان أقل من قلتين، القلة في اللغة هي الجرة، الجرة عظيمة كبيرة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه يعني يرفعها يحملها. القلتان يعني احنا قلنا الماء القليل ضابطه أقل من قلتين، القلتان عند الشافعية تساوي تقريبا 193 كيلو غرام، وتساوي بالمكعب ذراعا وربعا طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع طول، ذراع وربع عرض، ذراع وربع عمق، أو تساوي سعة 10 تنكات وثلث تنكة، أو ربما نصف تنكة، كل منها سعة 20 لتر تقريبا. إذن أو تساوي سعة 10 تنكات، عشر تنكات وثلث تنكة أو نص تنكة، كل تنكة سعتها 20 لتر تقريبا. هذول هم القلتين، هاتان هما القلتان. طبعا لما قالوا أقل من قلتين، معنى ذلك أنه إذا كان الماء أكثر من قلتين فإنه لا يضر تطهر به، وإن كان الماء قد استخدم في طهارة واجبة. بما أنه أكثر من قلتين ما في حرج، لكن أقل من قلتين آه نعم في مشكلة، بصير الماء طاهر غير مطهر إن كانت الطهارة واجبة. وهنا تنبيه عند الشافعية، يعني نشير إليه، اغتسال الجنب ونحوه في الماء الدائم، ماء دائم واقف غير جاري، هذا اغتسال الجنب في هذا الماء مكروه كراهة التنزيه، ويرتفع الحدث به. يعني لو واحد اغتسل في ماء دائم يرتفع الحدث به سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، لكن الاغتسال في الماء القليل يجعل هذا الماء طاهر غير مطهر، بخلاف ما لو اغتسل في الماء الكثير يبقى على طهوريته. واحد اغتسل في بحر، في نهر كبير جاري، هذا يبقى الماء فيه على طهوريته. والأصح عند الشافعية أن الماء المستعمل في طهارة واجبة ماء مطلق، ماء مطلق، لكن منع من استعماله تعبدا. وننبه هنا إلى أن هذه المسألة مختلفة، هذه المسألة التي شرحناها اللي هو الماء المستعمل، هذه مختلفة عن مسألة الطهارة بفضل طهور المغتسل أو المتوضئ. لأنه لما نقول فضل طهور المغتسل، يعني الماء لم يستعمل، لا هذا الماء باقي في الإناء ما استعملناه، بخلاف مسألتنا التي نشرح بها نحن. نحن نتكلم عن ماء استعمل في فرض الطهارة. طبعا عند الحنابلة في رواية المذهب المعتمدة، الماء الذي خلت به المرأة في طهارة واجبة طاهر غير مطهر. يعني الماء الباقي في الإناء والمرأة خلت فيه واستعملته في طهارة واجبة، اغتسال من حيض، من نفاس، رفعت به جنابة، هذا الماء عند الحنابلة أقول يكون طاهرا غير مطهر، اللي هو الماء الباقي في الإناء، مش المستعمل، الماء الباقي في الإناء. أما الشافعية فلا يرون ذلك، لا يرون ذلك. إذا احنا قلنا الماء الطاهر ماء يعني طاهر في ذاته لكن غير مطهر، يعني لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. وقلنا هو قسمان لا ثالث لهما، يعني نوعين مثالان لا ثالث لهما. النوع الأول ذكرنا الماء المستعمل في فرض الطهارة ويكون قليل. أما النوع الثاني فهو إذا خالط الماء شيء طاهر لم يمكن فصل الماء عنه، شيء طاهر خالط الماء ولم يمكن فصل الماء عنه، غير أوصاف الماء بحيث لم يعد يطلق عليه اسم الماء المطلق، مثل الشاي، الحليب، الحساء، العرقسوس، الزعفران، العصير، غير ذلك. هذا خالط وشيء طاهر ولم نعد نطلق على هذا الماء بأنه ماء، احنا بنقول شاي، بنقول قهوة، بنقول عصير وهكذا. ففي هذه الحالة هذا الماء يسمى طاهر، ما بصير واحد يتوضأ بشاي ولا يغتسل بحليب أو كذا، هذا ما يجوز. طيب في مسألة الآن، ماذا لو خالط الماء طاهر موافق للماء في صفاته من لون وطعم وريح، بتلاقي لونه نفس لون الماء وطعمه طعم الماء وريحه ريح الماء، وخالط الماء مثل ماء الورد مثلا، مثل الزهر المنقطع الرائحة ما في له رائحة، أو خالط الماء ماء استعمل في رفع حدث، في واحد أحدث وراح يغتسل في ماء وبعدين خالط هذا الماء المستعمل ماء طاهر مطهر، طب إيش الحل؟ نفس الصفات، ذهب طبعا بخلاف الشاي والقهوة الصفات تغيرت، لكن هو نفس الصفات. ذهب الشافعية في هذه المسألة إلى استحباب التقدير بالمخالف الوسط المعتدل، هي قالوا تقدير مخالف وسط معتدل. طبعا شو المقصود بهذا الكلام؟ المقصود بالتقدير بالمخالف الوسط المعتدل أني أفرض في الذهن أنه لو وقع في الماء مخالف له في صفاته، يعني أفرض أن الذي وقع في هذا الماء شيء مخالف له، مش موافق، مخالف له، ونجتهد في ذلك من خلال التقدير بالأوسط في التغير. يعني أجتهد أفرض أنه اللون لون عصير، الطعم طعم رمان، الريح كريح الصوف أو الشعر المندى الذي فيه رطوبة. فإذا رأينا وقدرنا في الذهن أنه يغير إحدى صفاته تغيرا فاحشا، بنحكم على الماء بأنه سلبت طهوريته، وإلا فلا. أنبه هنا إلى أن التغير تقديري، ليس حسي. يعني أنا بتخيل أنه خلط الماء شيء غير موافق له في صفاته. بتخيل أنه اللون لون عصير، الطعم طعم رمان، الريح ريح الصوف. إذا كان في تغير من هذا النوع بقول نعم هذا لم يعد ماء طهورا، لكن إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة فأقول هذا ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وللتنبيه فقط، التقدير هنا من يعني مندوب، يعني مستحب ليس واجبا. ليش؟ لأن الأصل في الماء أنه طاهر مطهر، طاهر مطهر. وانتبهوا هنا إلى أننا نتكلم عن ماء اختلط بماء الورد، أنا لا أتكلم عن ماء الورد أو ماء الزهر. الزهر هذا عند الشافعية أصلا، ماء الورد أو الزهر هذا طاهر غير مطهر، ما بصير يجيب واحد ماء ورد ويتوضأ فيه ويغتسل، أو الزهر ما بصير، هذا ماء طاهر غير مطهر، هو في ذاته طاهر لكنه غير مطهر. وكذلك يختلف الحكم فيما لو خالط الماء نجس موافق لصفاته، كما هو الحال في البول، خالط ماء شيء نجس موافق له في صفاته، فالتقدير هنا لا يكون بالأوسط، يكون بالمخالف الأشد، وسيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم عند الحديث عن القسم الرابع من أقسام المياه، أو آسف القسم الثالث من أقسام المياه، وهو الماء النجس، وهو الماء النجس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.